إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، من المواطن إخواني في الله التي ظهرت فيه تعامل المبتدعة مع غيرهم ما كان من تعاملهم مع عامة الناس، أو قل مع العامة، مع خلق الله من أهل الإسلام قاطبة. الإسلام إخواني في الله أمر وألزم بضرورة القيام بالأخوة الإسلامية، الأخوة الدينية، إنما المؤمنون إخوة. فالمسلمون مهما تناءت بهم الديار واختلفت الأبشار فإنهم يجتمعون على هذا الدين، فهم إخوة. المسلم أخو المسلم. وقد ذكر شرعنا الحقوق الكثيرة التي يجب إلزاماً، ليس اختياراً، أنك تؤديها مع جماعة المسلمين، بحفظ أعراضهم ودمائهم وأموالهم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا المسلم سواء أكنت تعرفه أو لا، أو لم يحصل لك منه سابق لقاء، فقط دخل في سلك الإسلام، له احترامه وله عصمته. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. بل هذا رجل مشرك، مشرك كان يقاتل أهل الإسلام، وفي خلال لحظة من مقاتلته ورفع سلاحه على أهل الإسلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقام أسامة وقتله. قاله نبي: أقتلته؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ غضب عليه الصلاة والسلام لأنه دخل في عداد المسلمين بهذه المقالة. يكفيه، يكفيه، مع أنه ما أظهر شيء إلا هذه الشهادة تكفيه عصمة لهذه الكلمة العظيمة التي تلفظ بها. والأدلة إخواني في الله في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، في ضرورة الإجلال والاحترام لكل من كان من أهل الإسلام، تعرفه أو لا تعرفه، قل عظم خف حقر، ما دام معك في هذا الدين فعليك يا عبد الله أن تعطيه حقه. ومن أعظم حقوقه أن تكف شرك عن الناس، فهي صدقة عليك من نفسك على نفسك، كف شرك. إذا ما استطاع وإذا انقطع الناس من أملهم من منفعتك فلا أقل يا عبد الله أن تكف شرك عن الناس. من خلال هذا الفحوى العام إخواني في الله، بل حتى من أصول هذه المسألة، أن علماء السنة جعلوا هذه من كتب الاعتقاد. من فتح كتب الاعتقاد وخاصة في أواخر الفصول تجد ما يذكره العلماء من أصول عقيدتهم، ما يكون من حسن التعامل مع خلق الله بحسن الأداء والأخلاق الحميدة وعدم الغش وعدم الخداع وعدم، جعلوا هذا من أصول العقيدة لعظيم مقامها وبابها. فإذا التفتنا إخواني فلو خرجنا من هذا الباب ورأينا إلى باب أهل البدع تجد أنهم في منأى عن قيامهم بالحقوق الإسلامية، فهم لا يرفعون رأسا بهذا المقام الرفيع الذي أمر الله جل وعلا بضرورة القيام به، وإن مشارب المبتدعة اختلفت في كيفية تعاملهم مع عامة الناس، وكلها لا تخرج عن تلكم النظرة السوداوية، فهم يستخدمون العامة لما يعود على بدعتهم بالمنفعة، هذا الذي يريدون، هذه الخلاصة، ما يعود، يتعاملون مع الناس بما يعود على منفعتهم على بدعتهم من المنافع. فمثاله، مثال ذلك مما نذكره من فعل المبتدع مع عامة الناس، ما كان من مسألة الولاء والبراء، فهم يوالون أهل الإسلام لا ليس على أمر الدين، فالولاء والبراء الأصل على الدين، على العقيدة والشريعة والمنهاج والطاعة والعبادة وعلى السنة النبوية، هذا الولاء والبراء يكون عليه، لكن عند المبتدعة يبعدون هذا الباب فيجعلون أفكارهم وعقائدهم ومذاهبهم هي الذي يعقد عليها مسألة الولاء والبراء، من أدى الذي هم يعتنقونه فهو منهم وإليهم، ومن خالفهم فهو عدو لهم، حتى في العبارة الشهيرة من ليس معنا فهو عدو لنا، من ليس معنا فهو عدو لنا. انظر مثلا إلى تاريخ الأمة ما وقع في فتنة خلق القرآن، عندما قام أحمد بن أبي دؤاد ببث مسألة خلق القرآن وغر صدور الولاة بضرورة اعتناق هذه الفكرة على أنها من دين الله فاغتروا بذلك، ثم إذ به حمل الناس على هذه البدعة، جعل عليها الولاء والبراء، فكل من لم ينعق بهذه البدعة المشؤومة التي أتى بها بأن القرآن مخلوق فهذا هم يجعل له الدون، فهذا يعزل من منصبه ويزجن ويحبس وينفى ويشرد وتعطل عنه مصالحه، إن كان له عطاء من بيت المال يغلق عليه العطاء فلا يعطى له شيئا. لماذا هذا؟ هل تركوا شيء من توحيد الله، من عقيدة الله، طاعة؟ لا تركوا بدعة واعتنقها، جعل عليها الولاء والبراء، حتى وصل بهذا الهالك عليه من الله ما يستحق، إلى أن وصل الأمر إلى أن المسلمين من جند الإسلام الذين هم في معسكر الصليبيين أسرى، فإذا قام سوق التبادل بين الأسرى، من كان من النصارى في أسر الإسلام يرجع إلى معسكره، ومن كان من المسلمين يرجع إلى بلاده، هنا تدخل بن أبي دؤاد قال ننظر، من كان من المسلمين في أرض أسير عند النصارى امتحنوه بخلق القرآن، إن قال به يفك أسره، وإن لم يقل بذلك يبقى عند النصارى ما نريده. أعوذ بالله، تبقي مسلما يا عبد الله بين النصارى ينكلون به ويعذبونه ويقتلونه، من أجل ماذا هذا كله؟ من أجل بدعة؟ هذه صورة صارخة على هذه المسألة، لكن يا عبد الله إذا رأيت باقي البدع والفرق فإنها كلها تدور على هذا المحك، الولاء والبراء إنما يقوم على البدعة، فيناقشون العامة على يقومون العامة على هذه البدعة، ومنهم كذلك الرافضة، لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء عندنا إلا أن تتبرى من أصحاب رسول الله على هذه البدعة، وحتى الجماعات الحزبية تسير على هذا المسلك، من كان من عامة الناس انضم إليهم، انتمى إلى جماعتهم، أخذ عضوية من عضويات هذا التنظيم، فله له كل ما يكون له قرة عين، يعطى من المال، يعطى من النفوذ، يعطى من الأضواء، يعطى ومن خالف ومن لم يدخل معهم في هذه الجماعة المبتدعة الجماعة المحدثة ما أنزل الله بها من سلطان يكفيني أن أكون مصلي، لا، هذا إذا كان يكفيك، لكن ما يكفينا، ما تدخل في جماعتنا يقص. فإذا جئت تطلب منهم معونة أو مال، ما عندنا، الله كريم، ابحث عن غيرنا، ابحث عن غيرنا. ولا وبراء على هذه البدع، هكذا يعاملون عامة الناس، هكذا يعاملون عامة الناس على مبدأ الولاء والبراء مع البدع دون النظر إلى دينهم أو صلاحهم أو صلاتهم. العلامة الألباني رحمه الله تعالى من هو في علمه، ومع ذلك عندما كان في بلاد الشام قامت جماعة الإخوان بإنزال قرار لدى التنظيم الحزبي بأن هذا الألباني محمد ناصر دين الألباني يهجر هجر. ما الذي فعل؟ ترك الصلاة، ترك الزكاة، وقع في محرم، لا، فقط أنه ما هو معه في هذا التنظيم، فأمر بهجره، وكان يتواصلون بهذا. وقد تكلم رحمه الله عن هذه المسألة عندما كان في بلاد الشام وكيف الفتاوى تنزل في حقه بضرورة هجره، هكذا كان يتعاملون في تعامل مع عامة الناس. الولاء والبراء هو المعيار في تقييم الناس، طبعا الولاء على بدعتهم. كذلك يا عبد الله من صور التعامل المبتدع مع عامة الناس ما يكون من الاستخفاف بدمائهم بأموالهم بأعراضهم، الاستخفاف العظيم، المسلم يخاف من أن تمتد يده إلى مسلم آخر بغير وجه حق، أن تخرج منه كلمة، رب كلمة يلقي بها العبد لا يلقي لها بالا، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، يخاف أن تصدر منه كلمة أو عبارة، أو يأخذ عود أراك من دم من مال أخيه المسلم، يخاف أن يلقى بها رب عز وجل. هذا في حق الذي تربى على الكتاب والسنة، تعظيم لمقام الأخوة الإيمانية. لكن بالمقابل تجد أن المبتدع ما رفعوا رأسا بهذه الحقوق، لا في الدماء ولا في الأموال ولا في الأعراض. أما في الأعراض فحدث فلا حرج يا عبد الله بقضايا التكفير، حتى سمعنا من بعض المعاصرين من يأتي بتكفير المجتمعات بأنها مجتمعات كافرة، وأخفهم من يرى التوقف، جماعة التوقف والتبين، نتوقف، لا نقول بأنهم من أهل الإيمان ولا نقول من أهل الجماعة، يصلون يا عبد الله، ولو يصلون ولو يصلون. ومنهم من تبجح بماذا؟ بأن هذه المجتمعات كافرة مرتدة جاهلية القرن 20. ومنهم من يصرح على خطبه ومنابره بأن هذه الأمة في حالة ردة، وكم كان سيد قطب في كتبه يبين على أن هذه المساجد ولو امتلئت بالمصلين ومع وجود المآذن فهذا لا تغني ولا تسمن من جوع. سبحان الله، أين أعراض المسلمين يا عبد الله؟ هذا إذا جئت في باب الأعراض. أما إن جئت في باب الأموال حدث ولا حرج، النهب، الغصب، السرقة، الاختلاس باسم الدين. انظر الرافضة عندهم الخمس، يأخذون خمس المال من عامة خلق الله، يضحكون عليهم فيأخذون الخمس من هذا التاجر من ذاك ومن ذاك، وكلما دخلوا بلدة أخذوا الخمس غير مبالين بحرمة دماء المسلمين، حتى وصلوا إلى الثراء العظيم كم الأرصدة التي فضحوا بها في بلاد أوروبا، يذهبون إلى فرنسا ويتمتعون كما جاءت في ذلك الأنباء من هذه من أصحاب العمائم الرافضية، تذهب إلى فرنسا فتتمتع بالنساء الجميلات الحسناوات باسم المتعة، ويدخلون إلى أعالي الفنادق في دول الكفر بأموال أهل الإسلام الخمس. وهكذا قل ما كان في حق أهل التصوف عندما كان يتضاحكون على العامة بضرورة إخراج شيء للسيد، جاء رمضان أخرج للسيد، جاء الزكاة أخرج للسيد، جاء عيد الأضحى وإن الأضحية حق السيد، فتنزع الأموال ويهدد صاحبها إذ لم تخرج مالا لسيدك فالويل لك، ستأتيك الدعوات. سبحان الله، هذا غصب، هذه القرصنة بعينها. اتق الله يا عبد الله في أموال المسلمين. وهكذا الذي يستبيح سرقة البنوك بحجة أنها أموال كفرة، وهي أموال أهل الإسلام، وإن جئت كذلك إلى الدماء، أما هذا فحدث ولا حرج. القتل والسفك، بعدما تأتي فتاوى التكفير يأتي التفجير، يقتل الواحد من يقتل من المسلمين، بل حتى يصل الحال لبعضهم أنا لربما ما يريد أن يقتل العامة كما يقول، أنا ما أريد هؤلاء مساكين، أنا أريد أقتل هذا رأس الكفر، أمير أو سلطان مثلا، أو رجل مطلوب عندهم في هذه الجماعة الإرهابية، فيصل أن القتل يصل إلى مجموع من هو موجود من الأبرياء. هل يعضون على أصابع الندم؟ لا، عادي عندهم ما دام قتل رأس الطاغوت هذا المطلوب. ومن قتل من الأبرياء يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. سبحان الله، بهذه الصفاقة قال عليه الصلاة والسلام: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها فليس مني ولست منه. انتبه يا عبد الله، حقوق المسلمين عظيمة، عظيمة جدا. حتى وجد من الاستخفاف ما قد ذكرناه من قبل، أن يزج بهم في معمعة الحروب، في مواجهة تلكم الاحتدامات التي تقع بين الراعي والرعية، وهم حسب بعضهم أن يبقى في غرفته أو في فندقه أو في مكان مظلم ما أحد يعلم أين هو، وإنما تأتي تلك الصوتيات منه ويشعذ الهمم على الدخول إلى الفتن، وتقتل الأنفس الكثيرة، العشرات بل المئات دون مبالاة بدماء المسلمين. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أرسل جيشا إلى بلاد الروم للغزو، فانتصر المسلمون، وجاء المندوب من هنالك يبشر أمير المسلمين ببشارة النصر، فقال: أبشر يا إمام، قد فتح الله علينا بلاد الروم، أي تلك الناحية. ففرح عمر بن عبد العزيز وكعادته، قال: وكيف الجيش وكيف الناس؟ كلهم بخير، كلهم بخير. قال: كلهم بخير. قال: كلهم بخير. فاطمأن عمر، فقال رجل: يا إمام، إلا رجلا واحد. نعم. قال: ما به؟ قال: ساحت به دابته فسقط. قال: ثم ماذا؟ قال: فمات. حينها غضب عمر، قال: قلتها غير مكترث بها، أدعو بك بكاتبي. فجاء الكاتب، قال: اكتب. وأرسل رسالة إلى الجند هنالك وإلى قائدها قائلا له: إياك وغارات الشتاء، فوالله لا رجل من المسلمين أحب إلي من الروم وما حوت. قال: علي بكاتبي، اكتب. قال: إياك وغارات الشتاء، فوالله لا رجل من المسلمين أحب إلي من الروم وما حوت. هكذا التربية الإسلامية، أنك تعظم يا عبد الله هذه الدماء. لكن أين هذا من فعل المبتدعة؟ المبتدعة ما يكترثون أصلا بالعامة، يجعلون مطية توصلهم إلى الذي يريدون. وكم وكم إخواني فلا نتحدث عن هذا الباب، ومنهم من يتخذ العامة فقط استكثارا، يستكثر بهم، عندهم علم ما عندهم علم، عندهم عقيدة صحيحة ما عندهم عقيدة صحيحة، ما يبالي بهذا، كفعل أهل السنة الذين متى ما رأوا الجموع يحمد الله على ذلك، ثم يستغلوا هذه الجموع بتربيتهم وتزكيتهم وتعليمهم والتعب على إصلاحهم في عقيدتهم وفي معاملاتهم وفي عباداتهم. هذا عند أهل السنة، لكن المبتدع لا، وإنما يستكثر، يستكثر، يريد العدد. لماذا؟ يجعله مطية إلى أن يستكثر بالقوم، يقول: هؤلاء أتباعي. طب هؤلاء على علم؟ أهؤلاء على تقى؟ العلامة الألباني عندما جاء له رجل من وفد جبهة الإنقاذ الإسلامية فكان هذا رجل يمتدح هذه الجماعة وكانوا كثر، نعم كثر بالملايين، كثر بالملايين، هذا أمر معروف عن تلك الجماعة في أوانها وقوتها. فقال لهم الشيخ الألباني رحمه الله وهو يعرف أن هذه الجماهير هم عامة، فقال وكم؟ لما قال يا شيخ نحن كثر، قال كم منكم؟ قال يا شيخ نحن ملايين. قال وكم عدد العلماء فيكم؟ فسكت الرجل، وهذا شريط مسجل. فقال له الشيخ الألباني آلاف؟ سكت. قال مئات؟ سكت. قال عشرات؟ قال يا شيخ هم قلة. فقال الشيخ الألباني حينها تلك المقالة، قال إنكم لن تستطيعوا على قيام دولة الإسلام، أنتم تعيشون في أوهام، والله قالها، قالها في ذروة قوتهم وكانوا بالملايين، لكن نظرة العالم، قال إنكم لن تستطيعوا على قيام دولة الإسلام، أنتم تعيشون في أوهام. وكان الذي قال رحمه الله ذهبت دولتهم عامة، ما اعتنوا بتربيتهم ولا بعقيدتهم، وإنما اتخذوهم استكثارا، استكثارا بهم. وهكذا إخواني في الله مما يكون من أمر الجماعات الضالة والمبتدعة أنهم يكتمون الذي يعرفون من دين الله، الكتمان، الكتمان، إنما هم يعطون العامة الذي يريدونه، وأما الذي ينبغي أن يعرف يرجونه ويؤخرونه، لا يتحدثون معهم في كل شيء. فهم إذا خرجوا للناس أعطوهم مسائل عامة، لكن حقيقة الدين الذي هم عليه يكون خلف الدهاليز وخلف الكواليس وفي الحلقات السرية. حتى قال عمر بن عبد العزيز، قال إذا رأيت القوم أو إذا رأيت الخاصة يتناجون من دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهل هذا عند أهل السنة؟ لا والله، الذي عند أهل السنة كما قال نبينا ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، هذه الدروس هي التي عندهم، هذا هو العلم الموروث، ما هناك مخبأ خلف الجدران، ما هناك علم للخاص وعلم للعام، العلم هو الذي ينشر للصغير والكبير وللذكر والأنثى، لكن المبتدع لا. ولهذا كما قال بعض مشايخنا، قال والله لو علم العامة بما يخبئه هؤلاء لبصقوا في وجوههم، لأنهم ما أظهروا حقيقة أمرهم، وإنما هي المغالطات وهي الأغلوطات. الشاهد إخواني في الله، وهذا الباب يطول ذكره، في كيفية تعامل المبتدع مع عامة الناس، وأنهم لا يتقوا الله جل وعلا فيهم، وإنما تجد أن أمره مع عامة الناس يعود إلى ما فيه منفعتهم في نشر بدعتهم، وهذا بخلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، فإنهم يعاملون المسلم بالمعاملة ولو كان من عامة الناس، يعاملونه كإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، له ثقله وله وزنه وله كذلك مقداره، ولو كان من أبعد خلق الله، أي حدودا، ولو كان من في شرق الدنيا أو في غربها، فهؤلاء كلهم يجمعهم هذا الدين، لهم من الإجلال والإعظام على مقدار تمسكه بشرع الله. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.